لأن وطننا يستحق.
هنا محطة إذاعية خاصة
لمناقشة أهم القضايا الدولية والمحلية.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
قضايا سياسية.
إعداد
خالد صلاح الدين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي قضايا سياسية، والذي يناقش أهم مستجدات والقضايا على المستوى الساحة اليمنية والإقليمية والدولية. في حلقة اليوم سنناقش الناطق الرسمي لأنصار الله يرد على تصريحات بن سلمان ويؤكد أن القوة الصاروخية اليمنية ماضية في تطوير قدراتها لتنال كافة القواعد والمناطق العسكرية التي تنطلق منها طائرات العدوان. كما سنتطرق إلى الإجابة عن ما وراء تصفية مشايخ السلفية المناهضين للإمارات في عدن، وسنناقش في الحلقة الهدف من اجتماع وزراء خارجية وأركان حرب قوى العدوان في الرياض عاصمة العدوان. أما على المستوى الإقليمي فسيكون محور هذه الحلقة والحديث عن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، وإعلان حركة الجهاد الإسلامي النفير العام، وموقف حركة حماس الذي أكدت فيه على خيار المقاومة في مواجهة هذا التصعيد. أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي قضايا سياسية، والتي سنستضيف فيها المحلل السياسي والناشط الإعلامي الأستاذ طالب الحسني عبر الهاتف من بيروت. فأهلا ومرحبا بكم، ونبدأ هذه الحلقة بهذا التقرير، ومن ثم نكون في الاتصال مع الأستاذ طالب الحسني.
الناطق الرسمي لأنصار الله يرد على تصريحات بن سلمان ويؤكد على أن القوة الصاروخية اليمنية ماضية في تطوير قدراتها لتنال كافة القواعد والمناطق العسكرية التي تنطلق منها طائرات العدوان، عقب تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليائس التي وعد فيها باستمرار الحرب على اليمن حتى تتحقق الأهداف السعودية الخاصة، والتي كان بن سلمان أكثر وضوحا هذه المرة في التفوه بها لغرض التقرب من تل أبيب ومغازلة الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية، حيث تعمد ولي العهد السعودي وضع كيانه في موضع الكيان الصهيوني الغاصب في فلسطين لجهة مواجهة مخاوف على حدودهما الجنوبية، ليكشف المستوى الضيق الذي انزلق إليه بن سلمان. وهي تصريحات لا تلغي حقيقة أن السعودية تقود عدوانا بات محل إجماع العالم على وحشية وكذب أهدافه. ولم يمض الوقت طويلا حتى جاء الرد اليمني على لسان محمد عبد السلام الناطق الرسمي لأنصار الله على قناة الجزيرة، حيث رد على تلك التصريحات بقوله بأن تصريحات بن سلمان هذه تفضح العدوان وتكشف أهدافه الحقيقية، وأنها لم تكن من أجل إعادة شرعية مزعومة، وإنما أتت لتحقيق أهداف أمريكية إسرائيلية في استعادة الهيمنة على اليمن والسيطرة على باب المندب، مؤكدا على أن القوة الصاروخية اليمنية ماضية في تطوير قدراتها لتنال كافة القواعد والمناطق العسكرية التي تنطلق منها طائرات العدوان التي تغير على المحافظات اليمنية بشكل يومي، وترتكب أبشع الجرائم بحق المدنيين والقيادة الثورية تقرن الفعل بالقول، مضيفا بأن التطوير يسير في كل المسارات العسكرية برا وجوا وبحرا، بما في ذلك تخريج الدفع العسكرية حيث تخرج 10,000 مجند مؤخرا، بينهم الكثير من أبناء المناطق الجنوبية الذين فروا من جحيم الاحتلال الإماراتي. كما تطرق إلى الأطراف الداخلية الموالية للعدوان، مشيرا لأن هذه الأطراف مسلوبة الإرادة حتى في مسألة إطلاق سراح أسرها، لافتا إلى تصريحات بن سلمان وإدراج بعض قياداتهم في خانة الإرهاب ليكونوا كباشا للتدخل الأمريكي، وذلك كاف لإزالة أي غشاوة عن الحقيقة المرة. ومن المعيب أن يبقوا وقودا لحرب يمنية سعودية إماراتية وأمريكية إسرائيلية بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن الأوضاع القائمة في اليمن ما قبل مارس 2015 لم تكن لتبرر حربا بهذه القساوة وتحالفا بهذا الحجم وصنع مآساة عالمية بهذا القدر، مشيرا إلى إحاطة جمال بن عمر المبعوث الأممي السابق الأخير لمجلس الأمن بأن الاتفاق السياسي بين الأطراف اليمنية كان قد أنجز ويجري وضع اللمسات الأخيرة عليه، وأتت عاصفة الحزم لتخلط الأوراق. وحول جدوى بقاء المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، كشف عبد السلام عن أن ولد الشيخ ظل يمارس الخداع على العالم في تقديمه رؤاه ومبادراته، وهو لم يقدم شيئا منذ تعيينه باستثناء تقديم طلبات سعودية وإماراتية والتحدث إلى مجلس الأمن عن وجود مبادرات وحلول. وفي هذا السياق أعلن استعداد اليمن لأي حوار يفضي إلى وقف العدوان ومعالجة المخاوف لدى جميع الأطراف، بما يحقق استقلال القرار اليمني ويؤسس لعلاقات حسن جوار وليس علاقات تبعية كما تريدها الرياض.
مستمعينا الكرام، لتسليط الضوء حول محاور حلقة هذا اليوم ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي والإعلامي طالب الحسني. أهلا ومرحبا أستاذ طالب.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام.
نعم، من التصريحات التي أدلى بها بن سلمان والتي كشف فيها حقيقة أهداف العدوان السعودي الأمريكي على اليمن، ما هو تعليقكم على هذه التصريحات وما هي دلالتها في مثل هذا التوقيت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. محمد بن سلمان والسعودية تعيش حالة من الانتقال نحو يعني التغطية على الأزمة الكبيرة في الداخل والانهيار الاقتصادي في الداخل والهزيمة الكبيرة في الخارج وفي منطقة المنطقة، إن كان في سوريا أو في العراق أو في لبنان أو في قطر، أو الهزيمة الكبرى التي تعرضت لها السعودية في اليمن. من الواضح أنه محمد بن سلمان وفريقه يحاولون أن يظهروا اليوم للداخل السعودي أولا أنه هناك تحول في السعودية، وهذا التحول يقوده محمد بن سلمان الذي اليوم يتعامل كملك وليس وليا للعهد، وباتوا حتى يتحدثون عن الدولة السعودية الرابعة، وهذا عروض أولا من واقع المملكة داخليا والخلافات التي وصلت إلى حد اغتيال محمد بن سلمان والاعتقالات التي تشنها السعودية، وموضوع الانتقال في سن حتى الدولة السعودية، والأمر الآخر أنه هناك لخبطة أمريكية أيضا، واستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها غائبة، وروسيا باتت تملي الفراغ، والسعودية تخشى من الانهيار السريع، لأنه هناك من يقول للسعودية اليوم أنها انهزمت، ولا حديث في الخارج أو الداخل ولا تعاطي إطلاق إلا بمفهوم بالنسبة للحرب على اليمن وعدوان على اليمن، إلا بمفهوم كيف يمكن أن نخرج السعودية من أزمتها، وليس كيف أن تنتصر السعودية وتحسم هذا الملف. وبالتالي محمد بن سلمان ويحاول أن يقول هذه الحقيقة. ولذلك كان من الملاحظ أن عسيري بعد يوم واحد من تصريحات محمد بن سلمان خرج يناشد العالم كيف يمكن أن يساعد السعودية في ما سماه الحملة السياسية. وهذه حقيقة كبيرة صادمة جدا أن يقول محمد بن سلمان شيء ويقول نقيبه في اليوم التالي نائب رئيس الاستخبارات السعودي الذي هو عسيري وهو كان المتحدث الرسمي باسم العالم.
نعم أستاذ طالب، على جزئية أخرى، الأستاذ محمد عبد السلام الناطق الرسمي لأنصار الله تم استضافته عبر قناة الجزيرة وقدم رسائل مهمة عبرها، ما هي أبرز هذه الرسائل التي أوصلها عبر قناة الجزيرة؟
الناطق الرسمي لأنصار محمد وضع الجميع أمام أربعة نقاط. النقطة الأولى هو دور وفضح دور الأمم المتحدة ودور إسماعيل البشير في التغطية السياسية والدبلوماسية على وحتى الإنسانية على جرائم العدوان السعودي، والدعاء بأن هناك مساعي لوجود حل سياسي، والحقيقة أن الأمم المتحدة وخاصة المجهود الدولي الجميع يشتغل مع السعودية وفق ضوء أخضر أمريكي، لأنه الدور الأممي يخرب أطول الولايات المتحدة الأمريكية تحركوا كما تريد وتوقفوا أينما تريد، في غياب أيضا عدم وجود التوازن بالنسبة لموضوع الحوار السياسي والأمم المتحدة، يعني هنا غياب التوازن، يعني الطرف الذي يعتدي علينا في اليمن هو الذي يحرك الأمم المتحدة فقط في ملف اليمن دون أن يكون هناك طرف دولي أيضا موازن. للأسف دور روسيا غائب، وبالتالي لم يكن هناك توازن بالنسبة لعمل الأمم المتحدة. الرسالة الثانية التي يوجهها محمد عبد السلام أن الإنسان الذي يقول أنه سيستمر ويعيش حالة من الضغط، ونحن نعيش حالة من تصاعد القوة. ولذلك محمد عبد السلام فورا أكد أن السعودية ستتعرض لهجوم كبير في الحدود، وقال للإمارات أنها ستتعرض أيضا لضرب صاروخي، وهي رسالة مواجهة لموضوع الاستمرار في العدوان والاستمرار. بالتحديد أن اليمن قوته ولا تضعف. الرسالة الثالثة هي كانت للمرتزقة الذين أيدوا العدوان، أنه اليوم وجودكم في الجبهات لا معنى له. محمد بن سلمان يتحدث أنه لم يسمح بوجود حزب الله كما قال كان على جنوب المملكة، ودعاهم أيضا للحوار وحل الإشكالية مع بحيث تكون يمنية يمنية. والرابع هو التأكيد على أن لا يزال الشعب اليمني في صموده ومستمر في صموده، وهذه معركة مصيرية لا يمكن التنازل عنها بأي حال من الأحوال، والطرف الآخر يدرك هذه الحقيقة. وهو أيضا رسالة للداخل الذي يعيش، الذي يشعر البعض أنه يعيش حالة من التناقض، وهناك انسجام كبير. حصلت خلافات ربما، ولكن هذه الخلافات أيضا يظهر بعض الذين يشتغلون مع العدوان، سواء كانوا في المؤتمر أو حتى كانوا يشكلون حلقة في المربع الرمادي. وبالتالي اليوم نحن أمام حقائق كبيرة كشفت خلال التصريحات محمد عبد السلام، ومنها السياسي ومنها أيضا العسكري.
نعم أستاذ طالب، انتهينا من المحور الأول من هذه الحلقة، وننتقل إلى المحور الثاني، وهو عن ما وراء التصفيات التي تستهدف مشايخ السلفية في منطقة ومحافظة عدن، لكن أسمحك أن نستمع إلى هذا التقرير ومن ثم نعود إليكم.
في موضوع ما وراء تصفية مشايخ السلفية المناهضين للإمارات في عدن، مجددا عدد التصفيات إلى مدينة عدن، حيث أقدم مسلحون على اغتيال إمام جامع سعد بن أبي وقاص في مدينة إنماء بالمنصورة الشيخ عادل الشهري، بعد أيام على اغتيال إمام جامع الصحابة فهد اليونسي والشيخين ضمن المدرسة السلفية التي تختلف فكريا مع مدرسة قائد الحزام الأمني الشيخ هاني بن بريك ذراع الإمارات الدينية والعسكرية في الجنوب. وكان قد نشب صراع قبل عامين بين الجماعات السلفية حول جوامع عدن، وحاول بن بريك السيطرة على كافة مساجد عدن وإخراج أئمة المساجد الذين يناهضون المشروع الإماراتي في الجنوب. وأفادت مصادر أن استهداف الشهري جزء من مسلسل بدأ بتصفية الشيخ عبد الرحمن العدني وراوي العريقي وياسين العدني وفهد اليونسي. وأضافت المصادر أن لكل من المشايخ مواقف مناهضة لبن بريك ولمشروع الإمارات، إما بالتحذير من على المنابر أو في الجلسات الخاصة. وحاولت الإمارات السيطرة على الكثير من جوامع عدن بالقوة العسكرية، حيث فرضت مدير الأوقاف عبد الرحمن الوالي، وهو موال لها، وهو من يصدر التعيينات بتسمية أئمة الجوامع، وأقدمت على إخراج الشيخ أنور دحلان ونفيه إلى السعودية وتعيين شيخ موال للإمارات بديلا عنه، وعينت إمام جامع الرحمن فور اغتيال الشيخ راوي. ومنذ حضرت الإمارات نشاط جمعيتي الحكمة والإحسان في الجنوب، شهدت المحافظات الجنوبية أعمال عنف استهدفت المشايخ الذين يرتبطون بالجمعيتين، وتم اعتقال رئيس جمعية الإحسان الشيخ عبدالله اليزيدي ونائبه أحمد بن رعود ومدير الإحسان السابق في عدن محمود البيضاني. وقامت السلطات الأمنية المدعومة من قبل الإمارات بنفي الشيخ أنور دحلان وجمال البكري وعمار بن ناشر، إضافة إلى تصفيات تمت لمن رفض مغادرة عدن، ومنهم الشيخ فهد اليونسي والشيخ عادل الشهري والشيخ راوي العريقي. وكان قد غرد هاني بن بريك في حسابه في تويتر معتبرا أن تلك الجوامع تفرخ إرهابيين، وطالب بضرورة السيطرة عليها. ويرى مراقبون أن الإمارات تسعى لدعم السلفية التي يقودها هاني بن بريك، والتي تعتبرها الإمارات المؤسسة الدينية التي يمكن لها أن تمرر مشاريعها في الجنوب عبرها بدون أي اعتراض.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وأهلا بضيفي العزيز من بيروت المحلل السياسي والإعلامي والناشط الأستاذ طالب الحسني. السؤال المطروح عليكم سيدي الفاضل، كيف يمكن تفسير تصاعد حدة التصفيات التي تستهدف مشائخ السلفية الموالي للإمارات في عدن، وما هي الأطراف المستفيدة من وراء ذلك؟
الحقيقة من يتحركون في المحافظات البيروتية ومن هم محسوبين على التيار السلفي أولا قدروا وغرروا تحركوا بضاعة طائفية، وهذا أكبر مشكلة يحصل منها التيار السلفي في العالم مدى في اليمن، أنه يتحرك بدوافع مذهبية طائفية. الأمر الآخر هم جهلاء بالنسبة للسياسة وبالنسبة للمحاكاة وبالنسبة لما يحدث في حرب مثل هذه وفي معركة مثل هذه ضد السلفيين وبالتيار السلفي في معركة ضد الجيش والجمع الشعبية، وشاركوا القاعدة أيضا، القاعدة الطرف الآخر الذي تشبه أيضا السلفيين، وتشارك الجميع معركة ضد الجيش والجمع الشعبية، ودفع بعضهم إلى السواحل الغربية وتعاطوا مع الوضع السياسي كأن الأمر قائم على أساس أن هناك خلافة إسلامية قائمة في ما يسموها خلافة إسلامية قائمة في الجنوب، وكثير منهم مخترقين أساسا. يعني التيار السلفي في العالم ومنه أيضا في عدن مخترق منذ أن اشتغلوا، لأن جزء منهم هم الذين عادوا من أفغانستان، جزء منهم يشتغل مع المخابرات الأمريكية ومع الأمريكية، والكثير منهم يشتغل مع هذه الأجهزة، والدليل على ذلك التناقض الكبير، والبعض منهم ذهب إلى القاعدة وضايع القاعدة، وبعض منهم ذهب إلى داعش. جزء منهم اليوم يعتبر هذه هو الخليفة الذي لا يمكن الخروج منه، وجزء منهم يرى أن الإمارات هي الخليفة التي لا يمكن الخروج منها، وتصبح القائمة اليوم هي بين هذه المكونات التي لا تريد دور التيار السلفي الذي ضد بنفسه في حرب مثل هذه ومماحكات غير قادر عليها. القاعدة أيضا تصفي، والإطلاع أيضا بعد الحصول الذي شنته أطلع تساعدت عنه خطباء المساجد الذين حاولوا حتى على الإطلاع بالنسبة للذين تم اغتيالهم، أيضا يطرح على تساؤل كبيرة إن كان الإصلاح قد تورط حتى في عمليات الاغتيالات. فهناك أكثر من متورط. هناك صراع إماراتي أيضا سعودي، والحديث هناك توافق وهناك صراع، ولكن الصراع بين المكونات يعني بين الصدق نفسها. هناك من يعطى الأول من الإمارات سواك أكثر بحيث تخوط له السيطرة، وهناك أيضا من يعطى ويمنح أيضا الأموال بحيث مقاومة لأن تكون المحافظات الجنوبية تحت سيطرة تيار يميل إلى، وهو أيضا جزء من السلفي يشتغل مع الإمارات. والمحصلة النهائية أينما تواجدت الولايات المتحدة الأمريكية تتواجد هذه الحالات بالضرورة، والدليل على ذلك أن 12 عاما أو أكثر من 12 عاما في أفغانستان لا تزال تشهد موضوع الاغتيالات لمن يمثلون تيارات دينية معينة.
نعم، ننتقل إلى المحور الأخير أستاذي الفاضل، وهو حول إعلان حركة حماس أو حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس أن في العام في مواجهة التصعيد الإسرائيلي، ولكن نستمع للتقرير ومن ثم نعود لطرح الأسئلة.
في مواجهة التصعيد الإسرائيلي، حركة الجهاد الإسلامي تعلن النفير العام وحماس تؤكد على خيار المقاومة. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين النفير العام في صفوف مجاهديها في عقاب استشهاد عدد من المجاهدين من سرايا القدس وكتائب القسام في قصف للاحتلال الإسرائيلي لنفق للمقاومة شرق موقع كيسيوفيم العسكري شرق خان يونس، حيث أكد مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب أن الأنفاق التي تبنيها المقاومة الفلسطينية هي جزء من سياسة الردع للدفاع عن الشعب الفلسطيني. ووصف شهاب استهداف طائرات جيش الاحتلال لأحد الأنفاق في خان يونس بأنه تصعيد خطير وعدوان إرهابي وانتهاك واضح ومحاولة جديدة لخلط الأوراق. ولفت المتحدث إلى أن المقاومة لن تتهاون في الدفاع عن الفلسطينيين وحمايتهم من الاعتداءات الإسرائيلية. حركة المقاومة الإسلامية حماس من جهتها عبرت عن موقفها من التصعيد الإسرائيلي من خلال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، حيث قال أن العدو الصهيوني واهم إن كان يعتقد أنه بهذه المجزرة قادر على خلط الأوراق أو تبديل الأولويات. فسلاح المقاومة هو شرفنا، والاقتراب منه خيانة لله ولرسوله ولفلسطين والشعب والأمة، محذرا بقوله أن المقاومة وسلاحها وإمكاناتها وإنجازاتها ومكتسباتها خط أحمر غير مسموح المساس به أو الاقتراب منه. وأشار رئيس المكتب السياسي لحماس أن تزامن هذه المجزرة مع ذكرى مرور 100 عام على وعد بلفور، فإن هذا يؤكد أن شعبنا لن ينكسر بل ماض في طريقه نحو الحرية والعودة والاستقلال التام لفلسطين المباركة. في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع حالة التأهب القصوى لدى قواته على طول حدود قطاع غزة خشية من استهداف نفق للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إن جيش الحرب الإسرائيلي لا يريد تدهور الأوضاع الأمنية في قطاع غزة، لكنه استدرك بالقول نحن مستعدون لجميع السيناريوهات المحتملة. وكان جيش الاحتلال قد استهدف في وقت سابق نفقا للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 3 مقاومين من فرق الإنقاذ التابع لسرايا القدس وكتائب القسام وإصابة أكثر من 9 مواطنين جراء استنشاقهم غازات سامة من منطقة النفق. كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت لاحق ارتفاع الحصيلة إثر القصف الإسرائيلي على نفق شرق دير البلح إلى 7 شهداء.
أهلا بكم من جديد أحبة المستمعين الكرام، وعودة إلى ضيفي من بيروت الأستاذ طالب الحسني. السؤال الذي يطرح نفسه، ما هدف العدو الإسرائيلي من التصعيد في قطاع غزة في مثل هذا التوقيت تحديدا؟
القيام العدو الإسرائيلي اليوم هو الخوف وأيضا حالة من القيام، كلما كان هناك خوف خاصة الحكومة الإسرائيلية، كلما كان هناك خوف من تبدل في الداخل الإسرائيلي ومشاكل في الداخل الإسرائيلي يذهب إلى حرب ويختلق حرب، وهذه الحرب اليوم هو يختلقها في قطاع غزة وليس مع لبنان كما كان البعض يتصور. حتى المخاطر من أنه الإسرائيل غير قادرة على اتخاذ أي حرب جديدة، وبالتالي هو يذهب إلى خيار أضعف، خيار وحقيقة غزة ليست أضعف، ولكن الحرب منها يعني الاختلاف بعض الهجمات عليها هي تخفف من اقتحام داخل الإسرائيلي، وقطاع غزة اليوم يتحول. قطاع غزة اليوم عرف أنه التعارف والبقاء في مع القطار العربي الذي يذهب إلى تطبيق لم يعد ممكن، ولذلك اليوم كانت تحركاته واضحة باتجاه إيران. بالأمس كان هناك 40 رضوان في لبنان، وكان هناك في ضمن محور المقاومة والعلماء يعني يخيم الذكرى المئوية الأولى لوعد بلفور المفروض، ولذلك اليوم الخيال العدو الإسرائيلي هو يحاول الهروب من أسنته في الداخل باختلاف حرب صغيرة أو عدوان صغير وليس معركة كبيرة، وإذا استبعد اليوم مع حزب الله ومع المحور بالكامل. وهذا قد يكون بداية أيضا أن تشعر حماس اليوم بعد المصالحة الفلسطينية، ربما حتى المصالحة الفلسطينية ينهشها لأنها غير قائمة على أركان أساسية، يعني الركن الأساسي فيها هو كيف ينظر الطرف الآخر الذي اليوم عقد المصالحة مع كيان العدو الإسرائيلي. وأيضا حماس اليوم مختبرة بعد البيان الأخير، ولكن أيضا بعد القيادات الجديدة التي هي جزء من القيادة العسكرية والجناح العسكري وليس الجناح السياسي. ما تقوم به الكيان في غزة هو محدود وسيكون محدود جدا، لأن إسرائيل حقيقة تخشى من أي حرب مقبلة حتى ولو كانت على قطاع غزة، لأنه كانت تسقط على من قطاع غزة أيضا حتى بعد المصالحة وحتى بعد استلام القوة الجديدة، لأن إسرائيل تتحول الوضع بسبب أن هناك تسليم لحكومة المصالحة الفلسطينية حتى مع وجود هذه الحكومة فإن الجانب الأكثر، والدليل على ذلك تصريحات حماس المتتالية للتأكيد على هذا الجانب، أن الجانب العسكري في قطاع غزة أكثر بالمصالحة وبتسليم القطاع للحكومة حكومة المصالحة. أيضا الطرف الآخر من في المصالحة هو من لا يزال يؤمن بالسلام مع إسرائيل.
نعم، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. مني ومن طاقم العمل في إذاعة صوت الشعب نشكر جزيل الشكر المحلل والناشط الإعلامي والسياسي الأستاذ طالب الحسني، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا لكم.
ونتقدم إليكم مستمعينا الكرام بأطيب التحايا، نشكركم على حسن المتابعة، نلتقيكم في الأسبوع القادم إن شاء الله في حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي قضايا سياسية، والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع قضايا سياسية.